الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، روى الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. ليس كل أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجد طعم الإيمان، ولكن من تعهد شجرة الإيمان في قلبه، ومن أينعت شجرة الإيمان في قلبه، ومن أثمرت شجرة الإيمان في قلبه، فإذا طابت الثمرة عند ذلك يجد العبد طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أي رضي بقضائه وقدره، ورضي بحكمه، ورضي بشرعه، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا، أي يحكمه في جميع شؤونه، وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضي بسنته ورضي بالاهتداء به والائتساء به صلى الله عليه وسلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجد فيهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه علامات كمال شجرة الإيمان، أن يرضى العبد بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كذلك كما في الحديث الآخر: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأموال، كما قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن علامات كمال شجرة الإيمان في قلب العبد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني لا يحبه لمصلحة دنيوية ولا يحبه لملاحة صورة، بل يحبه في الله عز وجل ولله عز وجل. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار، لأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. وهذان الحديثان مدخل للكلام عن الإيمان، والكلام عن الإيمان محبب إلى قلوب المؤمنين. الكلام عن الإيمان وصفات المؤمنين وقصص المؤمنين، كل هذا محبب إلى قلوب المؤمنين، ينتعش به الإيمان وتترعرع به شجرة الإيمان. فما هو تعريف الإيمان؟ الإيمان لغة هو التصديق، كما قال عز وجل حاكيا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. ولكن الإيمان شرعا لا يكتفى فيه بمجرد تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يقبل ما جاء به ولم يعمل بما جاء به ولم يحب ما جاء به ولم ينقد لما جاء به لا يكون مؤمنا. فكانت اليهود عليهم لعائن الله يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما بيّن الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي من الصفات الموجودة في كتبهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم لم يؤمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يصرحون ويلمحون بأنه ليس بكاذب. كذلك كان فرعون يعتقد صدق موسى كما قال عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان يعلم أنه نبي من عند الله عز وجل، ولذلك كان يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فكان يخاف من قتل موسى لأنه يعتقد صدق موسى عليه السلام. فكون العبد يعتقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي هذا في الإيمان، بل هذا الإيمان إيمان ناقص، يعني مثل الهداية. الهداية الإنسان يعرف الطريق، ولكن هل يكتفى بمعرفة الطريق؟ قال عز وجل: فأما ثمود فهديناهم، أي عرفناهم طريق الهدى من الضلالة. وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين الصراط المستقيم. ولكن لا ينال العبد ثواب الهداية ولا يكون مهتديا حتى يقبل هذه الهداية وحتى يعمل بمقتضى هذه الهداية، كما قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، أي الهداية الكاملة. كذلك الإيمان الذي ينتفع به العبد هو ليس اعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد من قبول ما جاء به ومحبة ما جاء به والعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. فلو سألنا يعني أي إنسان يعني مسلم أو مؤمن يعني ما هي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، قد يقول الصحة أو الأولاد أو الزوجة أو الوظيفة أو المال، ولكن في الواقع أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإيمان. تمنن الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة، فقال عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لأن هذه النعمة كما سنرى كيف أنها تؤهل العبد إلى حياة طيبة في الدنيا وسعادة أبدية صرمدية في جنة الله عز وجل. فلو أن الإنسان ملك كل أعراض الدنيا وكل شهوات الدنيا وكان محروما من هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لا عاش في الضنك والشقاء في الدنيا والعذاب الأليم الصرمدي في الآخرة. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإيمان. فالله عز وجل تمنن على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، كما تمنن أيضا على أهل الإيمان بأنه حبب إليهم الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكل المؤمن يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب أهل الإيمان، يحب طريق الإيمان، فهذه نعمة من عند الله عز وجل، لأن غيرنا يحب الكفر أو يحب الفسوق أو العصيان، فهذه نعمة تمنن الله عز وجل بها علينا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نتكلم عن شرف الإيمان ونتكلم عن ثمرات الإيمان، ولعل يعني في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى نتكلم كيف يزداد الإيمان وكيف تنمو شجرة الإيمان، الأمور العملية التي بها يتعهد المسلم يعني نفسه وشجرة الإيمان في قلبه حتى تثمر وحتى يجد طعم الإيمان وحتى يجد حلاوة الإيمان. لشرف الإيمان تمنن الله عز وجل على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة كما بينا. لشرف الإيمان يعني أيضا مدح الله عز وجل المؤمنين بإيمانهم، فقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالله عز وجل يمدح المؤمنين بهذا الإيمان. كذلك ذكر الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران أن الأبرار يتوسلون بالإيمان، فالله عز وجل يمدحهم لأنهم يتوسلون بالإيمان لأنهم عرفوا شرف الإيمان. قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فالله عز وجل مدح المؤمنين الأبرار لأنهم عرفوا شرف الإيمان ولأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل قال: الصلاة على ميقاتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ يعني قال: الجهاد في سبيل الله. العلماء يجمعون بين هذه النصوص فيقولون يعني الأمر الأول ينسل أي أعمال القلب والجوارح، فقال: إيمان بالله ورسوله. أن والإمام البخاري بوب لهذا الحديث يعني باب دخول العمل في مسمى الإيمان، وبوب أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصديق بالجنان أي بالقلب، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. عمل القلب المحبة والإخلاص والخشية والتوكل والإخبات والإنابة وغير ذلك، وعمل اللسان كالذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بالجوارح كالجهاد والصلاة والحج والعمرة وغير ذلك يعني من أعمال الإيمان. فالإمام البخاري انتصر لأهل السنة والجماعة وبوب أكثر أبواب كتاب الإيمان في بيان دخول العمل في مسمى الإيمان، وقال: رويت عن 1000 شيخ كلهم يقول الإيمان قول وعمل. فقال: باب الصلاة من الإيمان، باب حب الأنصار من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. فالحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل يعني أعمال القلب والجوارح قدم الإيمان، قال: إيمان بالله ورسوله. ولما سئل عن أعمال الجوارح أي العمل أفضل قال: الصلاة على ميقاتها، يعني في أول وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. هذا يحتاج يعني إلى صبر، وبخلاف الجهاد يعني رتب بعد ذلك الجهاد. فالحاصل أن الإيمان هو أفضل أعمال القلب والجوارح. لشرف الإيمان كذلك أن العبد لا ينتفع بالأعمال الصالحة إلا بتوفر هذا الشرط العظيم، شرط الإيمان. ومن يعمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، لابد من شرط الإيمان. فالكافر قد يتصدق، الكافر يعني قد يبر والديه أو يصل رحمه، ولكنه لا ينتفع بذلك يعني في الآخرة، لأنه فاقد لشرط الإيمان الذي هو شرط لانتفاع العبد بأعماله الصالحة في الآخرة. لشرف الإيمان كذلك أن العبد لو حرم من هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان والعياذ بالله ولو للحظة واحدة ثم مات على ذلك وفاقد هذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لحبط جميع عمله ولا كان من الخاسرين ولو كان نبيا رسولا ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والعلماء يقولون هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة لأن النبي معصوم يعني من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقيل هذا من تقدير المحال وجائز في لغة العرب، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا من المحال لا يمكن أن يكون للرحمن ولد، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا من تقدير المحال وهو جائز في لغة العرب، ولكن هذا يدل على شرف الإيمان. إنسان لو قام لله عز وجل قيام السرية مثل العمود ليل نهار في طاعة الله وفي عبادة الله عز وجل ثم أشرك لحظة ومات وهو فاقد لهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان لحبط بذلك جميع عمله ولا كان من الخاسرين، ولو كان عمله أفضل الأعمال هو عمل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لشرف الإيمان كذلك أن الله عز وجل لم يجعل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على رب العالمين، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فلشرف الإيمان الله عز وجل لم يجعل للشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على الله عز وجل. لشرف الإيمان كذلك وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما، فقال عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، عشان يجتهد حتى يكون يعني من أهل الإيمان حتى ينال الأجر العظيم. فمن الناس يعني من يعبد الله عز وجل على الإسلام وهي الأعمال الظاهرة، ومن الناس من يعبده على طريق الإيمان وهو الأعمال الباطنة وهي أعلى درجة من الإسلام، كما زعمت أعراب بني أسد الإيمان فنفى الله عز وجل عنهم هذه الرتبة العالية، فقال عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما تفيد النفي في الماضي ولا تفيد في المستقبل فهم لم يؤمنوا ولكن يرجى أن يصلوا إلى درجة الإيمان، فالله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام وقال ولما يدخل الإيمان يعني في قلوبكم. فمن الناس من يعبد الله عز وجل على الإسلام وهذا يوصله إلى الإيمان، ومنهم من يعبده على الإيمان وهذا يوصله إلى الإحسان، ومنهم من يعبده على الإحسان على المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فتعلم بأن الله عز وجل يراك، والله عز وجل يقول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأنهم عبدوا الله عز وجل على المشاهدة كأنهم يرون الله عز وجل، فالجزاء من جنس العمل، فهم كذلك يدخلون الجنة وينالون أوفر نصيب من أعظم نعيم الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا جاحد الإيمان. فهذا لشرف الإيمان وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما وبشر المؤمنين بالفضل الكبير، فقال عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فهذه نصوص تدل على شرف الإيمان وعظم نعمة الإيمان. ثم نتكلم عن ثمرات الإيمان. فالله عز وجل وصف يعني شجرة الإيمان بأنها شجرة طيبة، فقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني أثبت هذه الشجرة أولا أنها شجرة طيبة، فكل ما يتصور في الشجر الطيب موجود في هذه الشجرة العظيمة شجرة الإيمان، من حلاوة منظرها من ثباتها في الأرض من ارتفاعها في السماء من وفرة ظلها من حلاوة ثمرها من كثرة الثمر، يعني كل هذا يثبت بكلمة شجرة كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم بيّن شيئا من هذا الطيب فقال أصلها ثابت، وأصل هذه الشجرة أو جذور هذه الشجرة هي أصول الإيمان الستة، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. كلما امتدت هذه الجذور في أرض قلب العبد كلما ارتفعت الساق سامقة في سماء قلبه، وكلما تفرعت يعني فروعها في أرجاء قلبه، وكلما أثمرت الثمرات اليانعة. فمهما غذى شجرة الإيمان تخرج الثمرات الطيبة فيجني أشجار الدنيا تجنى مرة في السنة أو مرتين على الأكثر، ولكن هذه الشجرة الطيبة لا يكاد يمر على المؤمن وقت قليل حتى يجني ثمرة طيبة من ثمرات هذه الشجرة الطيبة. يعني كما سنرى يعني هذه الثمرات بل الثمرة الواحدة منها خير من ثمار الأرض يعني كلها. فقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فما هي ثمرات هذه الشجرة الطيبة؟ شجرة الإيمان. من ثمرات الشجرة الطيبة ولاية الله عز وجل، والولاية المحبة والنصرة. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فما قال أخرجهم بل قال يخرجهم، أن المؤمن كلما امتد به العمر وكلما يعني ازداد في الالتزام والطاعة والعبادة يخرج من قلب ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ظلمات الغفل إلى نور الذكر، ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص، وهكذا كلما امتد به العمر يزداد يعني قربا وحبا لله عز وجل. فالمؤمن تولى ربه عز وجل بالمحبة والطاعة لله عز وجل، والله عز وجل تولى يعني بأن وفقه للطاعة والعبادة وألهمه يعني رشده، والله عز وجل يكافئ على الهداية بمزيد من الهداية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فضل من الله عز وجل. فالحاصل من ثمرات الشجرة الطيبة شجرة الإيمان ولاية الله عز وجل. من هذه الثمرات دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأبو لهب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فالله عز وجل يعني دافع عن نبيه، وأي المؤمنين أولى بالدفاع من سيد الأولين والآخرين، فنزل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جذع حبل من مسد. فصار القرآن يتلى في المحاريب وفي البيوت إلى أن تقوم الساعة، لأنه قال كلمة لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أنني محارب له حيث أنه كان محاربا لي بمعاداتي وليا من أوليائي. ماشي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك.
في بعض القنوات في شيخ قال هيا نصطلح مع الله، هذا التعبير صحيح؟ وبرضو كان في شيخ عالم برضو في الإعجاز العلمي جاء بحديث ضعيف واستدل به نظرية علمية وقال هذا الحديث ضعيف والنظرية العلمية صحيحة ممكن نحن نستدل به، فهل هذا الكلام برضو صحيح؟
وكلمة نصطلح مع الله يعني يعني كان أفضل يقول نتوب إلى الله أو نرجع إلى الله، يعني يكون في توقير لله عز وجل، لأن الكلام في العقيدة أو الكلام عن الله عز وجل لابد أن يكون في توقير وإجلال لله عز وجل. فكلمة نصطلح مع الله يعني فيها شيء من التشبيه كأنه يعني في مخاصمة، أو فهو يقول نرجع إلى الله أو نعود إلى الله أو نتوب إلى الله أو نثوب إلى الله. بالنسبة للتصحيح بيقول لو في نظرية مثلا في شواهد تدل عليها ويصح الحديث من أجل ذلك، نقول يعني هذه ليست طريقة علمية لتصحيح الحديث، فالعلماء وضعوا ضوابط للحكم بالصحة، وإلا يعني هنقول مثلا لو حديث صحيح وهناك نظريات تدل على أنه غير صحيح هنضعف الحديث، هيفتح باب شر عظيم جدا يعني على الأمة. فمن شاء أن يصحح بهذه المقاييس المعوجة يصحح، من شاء أن يضعف يضعف، ولكن العلماء جعلوا ضوابط. فالحديث الصحيح يعني ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، يعني لابد من توفر خمس شروط: عدالة الرواة، ضبط الرواة، صح إثبات يعني اتصال السند. وقد ينظر طالب علم يعني أمثلنا في السند ويحكم بالصحة على الحديث، وهذا أيضا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون معلولا، يعني قد يكون الرواة كلهم ثقات وثبت الاتصال، ولكن الثقة ليس معصوما. فالعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. فبعد أن نحكم على السند لابد أن ننظر في كتب العلل كعلل الدارقطني وابن أبي حاتم والإمام أحمد، هل يعني عل هذا الحديث أحد من العلماء؟ كذلك عدم الشذوذ مخالفة الثقة للأوثق. فلابد من توفر هذه الشروط الخمسة حتى نحكم على الحديث يعني بالصح. فهذه الضوابط التي جعلها العلماء. فبعض الناس بيصحون ويضعفون بالرؤى، يقول لك أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أن هذا الحديث ضعيف، فيجي العلماء يصححوا الحديث، ويأتي واحد يقول أن الحديث ضعيف لأنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنام وقال أن الحديث ضعيف. فطبعا فتح هذه الأبواب يعني تلاعب بدين الله عز وجل، فلا يجوز. نعود يعني إلى ثمرات شجرة الإيمان. فقلنا أن من ثمرات الشجرة أولا دفاع الله عز وجل، موالاة الله عز وجل. من ثمرات الشجرة أن الإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين، فهم إذا خوفوا بغير الله لجوا إلى الإيمان، وإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، وإذا أتاهم بلاء أو مصيبة لجوا إلى الإيمان، وإذا يعني فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، وإذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان، فهم يهرعون إلى الإيمان. إذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، فيعرفون النعمة والمنعم بهذه النعمة ويقومون بواجب شكر هذه النعمة. إذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، إلى الصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل. إذا فعلوا طاعة لجوا إلى الإيمان، فيعلمون أن الله عز وجل هو الذي وفقهم لهذه الطاعة. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان، أن المؤمن ليس معصوما من الذنوب، ولكنه إذا أذنب تاب ورجع وأناب واستغفر. إذا فعلوا معصية لجأوا إلى الإيمان. إذا خوفوا بغير الله لجأوا إلى الإيمان، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذا الإيمان الصادق، إنسان إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا، بخلاف المنافقين الذين يحسبون كل صيحة عليهم، وكما حكى الله عز وجل عنهم بعد غزوة الأحزاب قال: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني مع أن الله عز وجل أزاح الأحزاب الكافرة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لهلعهم وجزعهم وخوفهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. وإن يأتي الأحزاب لو أتوا مرة ثانية يودوا لو أنهم بأدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، لا يكونون معكم ولا يكونون يعني في المواجهة مع الكافرين، بل هم في الأعراب يسألون من بعيد، لا يعرضون أنفسهم للخطر. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك شجرة الإيمان البشرى. فأهل الإيمان مبشرون يعني بكل خير في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. فلهم بشرى يعني في الدنيا كالرؤى الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. فذهبت النبوة بقيت المبشرات، ورؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. من ذلك محبة الخلق وثناء الخلق، كما ورد في صحيح مسلم: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يرجو به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، فهو لا يرجو وجوه الناس بل يرجو وجه ربه الأعلى. ومع ذلك الله عز وجل يملأ قلوب الناس بمحبته ويجري الثناء يعني عليه على ألسنتهم. المؤمن يبشر أحوج ما يكون إلى البشرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وروح المؤمن تبشر برضا الله عز وجل وجنة الله عز وجل، فيقال لها: اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رضا من الله ورضوان ورب غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل الخطأ من في السقاء أي فم السقاء، ثم تطير فوق الجنازة، تحضر يعني الغسل وتطير فوق الجنازة وتقول قدموني قدموني، لأنها تعرف يعني أنها سوف تصل إلى جنة الله، وهذا الجسد يصل إلى روضة من رياض الجنة، فالمؤمن روحه في الجنة وقبره في روضة من رياض الجنة، والكافر روحه يعني محبوسة في النار وقبره حفرة من حفر النار، فتقول قدموني قدموني. أما الكافر فتقول يا ويلها أين يذهبون بها، والعياذ بالله، تقول يا ويلها أين يذهبون بها. وذلك من سنة الإصابة بالجنازة، لأنها إن كانت صالحة فنقدم لها خير، لأنها يعني مساقة إلى الجنة فنعجل لها الخير، وإن كانت غير ذلك فشر يضعه الناس عن أعناقهم. فإذا كان المؤمن في قبره فالمبشرات أيضا، يفسح له في قبره مد البصر، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون، ويفتح إليه باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويفرش من الجنة ويلبس من الجنة كالعروس التي تجهز لعرسها. ثم طب أكمل أنا الثمرة دي ونجيبها السؤال. ثم يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويعرض مقعده على الجنة بالصباح والعشي، فيقول رب أقم الساعة رب أقم الساعة. أما الكافر أو الفاجر فيفرش من النار، ويفتح له يعني باب إلى النار يأتيه من سمومها وحرها، ويرى مقعده من النار في العذاب الأكبر والعياذ بالله. أيضا يعني المؤمن يدخل عليه عمله الصلاة والصيام والصدقة في صورة رجل حسن الوجه حسن الريح جميل الثياب، فيستبشر فيقول من أنت إن وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. أما الثاني الفاجر والكافر والعياذ بالله، فيدخل عليه رجل قبيح الوجه الزنا والسرقة وشرب الخمر والعياذ بالله، فيقول من أنت إن وجهك الوجه الذي يأتي بالشر، فيقول أنا عملك القبيح. فإذا كانت القيامة كثرت المبشرات بياض الوجوه، لهم نور يسعى بين أيديهم، ينالون كتبهم بأيمانهم، وهم يعلمون أن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحساب اليسير هو العرض على الله عز وجل لا يناقش الحساب. الملائكة تقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، تسرع بهم الملائكة إلى جنة الله عز وجل وإلى رحمة الله عز وجل. أما الكافر والفاجر فيقولون وأخفوهم إنهم مسؤولون، وسواد الوجوه، ينال كتاب بشماله خلف يعني ظهره، يبقى يعني في العرصات يعني في الحيرة والاضطراب، يضرب بينه وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذا دخل المؤمنون الجنة دخلت عليه الملائكة من كل باب تبشرهم بالخلود في جنة الملك الوهاب. ولأن الإنسان لو نال نعيما يعني عظيما ثم تصور أنه يفقد هذا النعيم في أي فترة من الفترات فإنه يحزن، ولكنهم يبشرونهم بالخلود في ذلك، ويؤتى بالموت بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة أتعرفون هذا، فيقول نعم الموت، ويقال لأهل النار أتعرفون هذا، فيقول نعم هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم. يعني أهل الإيمان مبشرون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ماشي، السؤال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
دكتور أحمد.
أيها تفضل يا حبيبي.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
إني أحبك في الله.
جزاك الله خيرا. الله
يكرمك. بس حضرتك عايز سؤالين بس حضرتك.
أيها تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لوالد الرسول صلى الله عليه وسلم ووالدته، هل هم في النار مخلدين فيها أم ما موقفهم يعني في يوم القيامة؟ يعني نعرف يعني موقف من القيامة. والسؤال الثاني بالنسبة لحديث الفرق، بالنسبة للمسلمين افترقوا 73 فرقة، أهل السنة والباقي الفرق النارية، عايزين نعرف الفرق النارية دي مخلدة في النار أم ستأخذ ما قدر الله لها من العذاب ثم تدخل الجنة بعد ذلك، وهل الأشعار المطردية من أهل السنة أم من الفرق النارية؟
ماشي اختم.
وفي طلب من القناه، بس قناه الحكمه، عايزين الدكتور محمد اسماعيل مقدم في منتدى الحكمه، يا ريت يعني تصرفوا.
ماشي اختم. بالنسبه لابوي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه المسائل يعني بالنصوص توقيفيه، يعني ما ليس بالعواطف وليس بال، ولكن في حديث يعني في صحيح مسلم ان رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اين ابي؟ قال في النار، فقال الرجل فكانما وقع حر يعني بين يعني جلدي ولحمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أبي وأباك في النار. وقال العلماء بأن الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من مات يعني على ما كان عليه أهل الجاهلية يعني فهم في النار، لأن هذه ليست يعني فترة، هي ناس يكونون معذورون فيها بالفترة لأن كان في بقايا من دين إبراهيم عليه السلام. في أحاديث طبعا موضوعة وذكرها للأسف ذكرها القرطبي في التذكرة وصححها بكثرة الطرق، ولكن الحديث الذي يصح أو يحسن ما يكون فيه وضاع ولا كذاب، يعني مثل ذلك يعني لو أتى من ألف طريق لا يزاد إلا ضعفا، ولكن يكون فيه يعني ضعف يسير كوجود عنعنة مدلس أو سيء الحظ، فالضعف اليسير يمكن أن ينجبر، ولكن لو في كذاب أو متهم بالكذب أو متروك لا يمكن أن يصح. فهو صح حديث أحاديث يعني قال لكثرة الطرق، يعني صح أحاديث يعني إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم آمنوا به وأنهم في الجنة، وهذا طبعا يعني كلام الصوفية، وهذه أحاديث يعني ضعيفة. والعجيب أن يأتي ذلك من الحافظ السيوطي، يعني أنه يعني إمام في الحديث يعني. فالحاصل أن يعني أحاديث يعني بيانت أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في النار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر الله فلم يأذن لي. كان لسه السؤال التاني، سؤال الفرق، يعني الفرق بالنسبة للفرق، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن الأمة سوف تفترق إلى فرق، يعني واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية قطوفها دنية، وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحميم. فالفرقة الناجية يعني بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تعتقد اعتقاد الصحابة وتفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، فكل فرقة تخالف ذلك فهي فرقة نارية. ولكن الحديث حكم عليها بالنار وسكت عن الخلود، والأحاديث الأخرى تبين أنهم ليسوا بخالدين. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قيل له كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك، فقال أرأيت رجلا عنده خيل خيل غر محجلة في جبهتها بياض وقوائمها بياض في وسط خيل دهم بهم ألا يعرف خيلة؟ فهم يأتون بهذه السيمة، يعني سيمة الأمة، يعني فيها هذه العلامات من أثار الوضوء، فيقول ألا هلم ألا هلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقول فسحقا فسحقا. ولكن هناك غلاة الشيعة الذين يكفرون الصحابة، وغلاة الصوفية وغلاة الجهمية، فالعلماء يكفرون هؤلاء الغلاة وغلاة الصوفية الذين يعتقدون وحدة الوجود، فيكفرون هؤلاء الغلاة. ولكن الأصل أن هذه الفرق يعني هي فرق من فرق الأمة، قد تفترق أمتي، يعني هي يعني والمسلم يعني العاصي قد يدخل النار ولكن لا يخلد في النار، فكذلك أهل البدع يعني قد يدخلون النار ولكن لا يخلدون إلا إذا كانت البدعة مكفرة كبدعة المجسمة أو غلاة الصوفية أو الجهمية أو الشيعة، والله أعلم. ماشي، السؤال الثاني تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسألك ثلاث أسئلة عن الشيخ.
تفضلي.
أول سؤال، ابني مية تديله 22 يوم، عنده 27 سنة، وكان مسافر على أكل عيشه، مات في حادثة. فروحت طبعا جبنيه، انا وقفت على غسله وغسلته،
ربنا يرحمه،
هو كان اسمر ابيض قوي، ونور على نور، اللهم صل على النبي، ربنا صبرنا الحمد لله، احتسبنا عند الله. فطبعا ابوه جاء لازم اصمم، يعني احنا جبناه وجينا البلد، كل البلد طلع صلت وراه وكل البلد حزين عليه، وطبعا ابوه اللي نزله في المدفنه، فطبعا دفنوا دفنه اسالك عليها حلل ولا لا. خلى راسه طبعا المسنة، خلى راسه البحري ورجلين إبلي، فبعد ما الدفن وجه سمعنا ان الراس بتلحط إبلي والرجلين بحري، قال ده صح ولا لا؟ وثاني سؤال، ثاني سؤال،
اي اتفضل.
طبعا ايه هو كان يعني ايه له نقطة كده وحاجة عند ناس، فهلما فلوس هتيجي بتاعته من شقه تعبه، فهعمل له صدقة جارية بدي بيها، فطبعا ايه حلال ولا لا؟ وثالث سؤال، طبعا عايزين نعمل له عمره، هو كان نفسه قوي متجوز، كل ما نقول له جواز يقول لك لا انا هطلع حج، فطبعا ايه الوقت ابوه وانا اللي ينفع اطلع اعمل له عمره ولا ابوه؟
ماشي يا أختي.
بالنسبة ودعينا بالصبر.
ربنا يصبرك ويجعله في ميزانك، ولعله كان من الصالحين، لأن الأخت تقول أنه وجدت وجهه منير وأنه كان يعني أسمر يعني، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يصبر يعني أهله وأن يكون في ميزانهم. أنا لم أعرف يعني أخبره، ولكن يبدو أنه كان على خير الحرص على الحج والعمرة. ولكن بالنسبة للمال الذي يعني ترك، يعني هذا يصير تركة يعني، يعني طبعا هذا لم يتزوج فيرثه يعني أبواه، يعني الأب له الثلثين والأم لها الثلث. فإذا كان الأب موافق على أن هذا المال الذي لهذا الأخ المتوفى أنه يعمل به صدقة جارية، فجزاه الله خيرا. كذلك يحجل من هذا المال أن كان حريص على الحج، فيحجل وإن لم يكفي متن يعتمرون يعني له، فإن شاء الله يعني هو ينتفع بذلك وهم أيضا ينتفعون، لأن هم المال ده يعني قال إليهم، المال بيقول إلى الورثة تلقائيا بالموت، والله عز وجل تصدق على الميت بأن يوصي في ثلث ماله والثلث كثير، ولكن يبدو أن هذا لم يوصي، فالمال بيبقى للورثة، فإذا وافقوا على أن يبذل هذا في صدقة جارية ف يعني لهم يعني ذلك، والله أعلم. أيوة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معايا؟
أيوة تفضل يا أخي.
دكتور
أحبك
والله. أحبك الجميل.
علي صوتك شوي، علي صوتك. ارفع صوتك.
دكتور.
أيوة تفضل.
غياب الدكتور.
اتفضل يا اخي اتفضل.
انا ليه في غياب الليل صلي عرض بعد الصلاه مباشر.
ماشي فضل. نعود الى ثمرات الشجره الطيبه، شجره الايمان. من ثمرات هذه الشجره الطيبه يعني أن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فدائما المؤمن في زيادة وفي خير وفي نعمة وفي رضا، لأنه إذا أتته نعمة فهو يشكر المنعم بهذه النعمة، وإذا أتاه بلاء فهو يصبر، فهو في النعمة ينال أجرا وفي البلاء ينال أجرا، بخلاف الذي يعني إذا أتته نعمة يكفر ويستعملها في معصية الله عز وجل، وإذا أتاه بلاء يعني يكفر، يعني لا يصبر ولا يحتسب. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك يعني أن يعني أعظم شيء يتسلى به المؤمن عند المصائب هو الإيمان. فانظروا إلى أم موسى لما يعني خافت على ولدها يعني من فرعون وكان يقتل الذكران، فأوحى الله عز وجل إليه أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجعله من المرسلين. ثم وصل يعني إلى علم أم موسى أن موسى وصل إلى بيت الطاغية، ولسان حال القدر يقول لفرعون: لا يربى يعني هذا الولد إلا في بيتك، ولا يغذى يعني إلا بطعامك، ثم يكون هلاكك وزوال ملكك على يديه. أصبح فؤاد أم موسى فارغة، قيل من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام: لولا أن ربطنا، إن كادت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن ثبتها الله عز وجل بالإيمان. ماشي تفضل السؤال.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور بعد إذنك كان لي سؤالين.
تفضل بس علي صوتك.
كان لي سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
السؤال الأول كنت بسأل على الحديث بتاع آية الكرسي بعد الصلاة، حديث صحيح ولا لا؟
حديث إيش؟
آية الكرسي، قراءة آية الكرسي بعد الصلاة.
نعم.
حديث صحيح ولا لا؟
أيوة. في سؤال تاني؟
السؤال التاني كنت بسأل على الصحيح من غطاء الرأس، الغطرة ولا العمامة ولا القرصوة ولا إيه بالظبط؟
أيوة تفضل.
جزاك الله خيرا.
وإياك. هو قراءة آية الكرسي أظن أنه حديث حسن والله أعلم، يعني من أذكار يعني ختم الصلاة قراءة آية الكرسي. بالنسبة للغطرة أو العمامة أو القلنسوة، يعني أمر الملابس يعني على الإباحة، يعني كل قوم وكل ناس يعني لهم يعني زي أو لهم ملابس يلبسونها، فالأمر فيها على الإباحة، إلا إذا كان لبس شهرة يعني أو لبس في تشبه بنساء أو تشبه بالكفار. يعني أو في كبر وخيلاء يجر إزاره مثلا، فالأمر في ساعة يعني، لو لبس غطرة أو قلنسوة أو عمامة، ولكن لو لبس عمامة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون أفضل لوجود نية التشبه، والله أعلم. نعود يعني إلى هذه الثمرة من ثمرات الإيمان، نقول إن الإيمان هو أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. فانظروا يعني إلى يعقوب عليه السلام كيف كان يحب ولده يوسف. الإنسان قد يحب إنسانا يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يكتم هذا الحب في قلبه، بل يخرج على فلتات لسانه وعلى خسمات وجهه ما يدل على هذا الحب، مع أن إخوة يوسف يعني كادوا ليوسف من أجل حب أبيه له، ومع ذلك لما استأذنوه في أن يخرج يوسف معهم يرتع ويلعب كيف اعتذر؟ قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به، فاعتذر أولا أنه لا يستطيع أن يفارقه، ثم قال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعقوب هذه المدد المتطولة، يعني قريب من 40 يعني سنة على الأقل، كيف صبر هذه المدة الطويلة؟ وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك محبة الله عز وجل. الله عز وجل وعد أهل الإيمان بالمحبة، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه، كما ورد في الحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل الذي يسمع عنه أو يرى أو حتى لم يره فإنه لا يملك قلبه عن محبته، لأن الله عز وجل يحبه ووضع له القبول في الأرض. قال هرم ابن حيان إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. من ثمرات الإيمان كذلك النجاة، كما قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل دائما ينجي المؤمنين، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فدائما الله عز وجل ينجي يعني أهل الإيمان يعني من البلاء يعني في الدنيا وفي الآخرة. من ثمرات الإيمان يعني كذلك الثمرة العظيمة، وهي يعني جنة الله عز وجل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه الثمرة العظيمة أعظم ثمرة للإيمان، أن أهل الإيمان ينالون يعني جنة الله عز وجل ويفوزون بجنة الله عز وجل. من ثمرات الإيمان يعني كذلك استغفار الملائكة لأهل الإيمان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قيل يعني درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فبدأ من أن يدعو لهم مثلا بالحسنات والدرجات وجدوا يعني أن الاستغفار لأهل الإيمان يعني أنفع لهم، فهم مع أنهم يحملون عرش الرحمن ووظيفة يعني من أعظم الوظائف، مع ذلك لم يشغلهم ذلك عن الاستغفار يعني لأهل الإيمان، وهذا مما يجعلنا نجتهد في أن نصل يعني إلى درجة الإيمان حتى ننال هذه الجوائز التي جعلها الله عز وجل للمؤمنين، استغفار الملائكة وكذلك دعاء المؤمنين يعني في الصلوات وفي التشهد وغير ذلك يدعون لأهل الإيمان وأهل العمل الصالح. يعني قبل أن أختم يعني هذه الحلقة فيعني أحب يعني لنا عودة ثانية يعني إلى شجرة الإيمان والكلام عن لعل بقية الثمرات، ونتكلم أيضا عن كيف تنمو شجرة الإيمان وأسباب زيادة الإيمان، ولكن أحب أن أنوه في نهاية هذه الحلقة بمناسبة يعني مرور عام على افتتاح يعني قناة الحكمة، فيعني أهنئ يعني إخواني القائمين على هذه القناة وعلى رأسهم الأستاذ وسام عبد الوارث وأيضا أخي الحبيب الأستاذ شريف كامل، وبقية الإخوة الكرام العاملين يعني في هذه القناة كأخونا أحمد نصر ومحمد بليغ ويعني من المخرجين الأستاذ جمال عمارة ومحمد برماو وغيرهم، وأنا لا أحفظ يعني أكثر الأسماء، ولكن في الواقع أنا بينهم أحس أنني بين يعني أهلي وعشيرتي لوجود الألفة في هذه الأسرة الكريمة. وهن يعني هذه القناة لأنها يعني فعلا يعني قناة تقود إلى السنة، لا تجد يعني مبتدعا يتكلم، لا تجد يعني إنسان مخرف يعني يسمح له مهما كان مشهورا، فهم لا يفتحون يعني قناتهم و أجهزتهم لأي إنسان مشهور يعني رغبة في إرضاء الناس، ولكن العمل يكون مقبولا عند الله عز وجل يعني بشيئين. الشيء الأول هو الإخلاص، وهذا أحسبه يعني متوافر يعني في الإخوة القائمين يعني على القناة والعاملين على حد سواء. والأمر الثاني المتابعة، يعني متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تأتي البركة، والقلب إذا بشر روح السنة يكاد يرقص يعني فرحا. فالقناة متميزة يعني بفضل الله بالإخلاص، نحسب الإخوة يعملون بإخلاص، ونجد يعني رائحة الإخلاص يعني في البرامج المزاعة، وتلاحظون مثلا بين البرامج وتقديم البرامج الآيات القرآنية ليس بالمحسنات الصوتية أو بأبيات الشعر، هذا مما يجعل يعني في جو إيماني يعني عند مشاهدة هذه القناة. وكذلك يعني حرصهم يعني على المستوى العالي مثلا للدعاء. أذكر أنني كنت عرضت أحد المشايخ على الأستاذ أسام، فقال نحن نأخذ الدعاء من الدرجة الأولى، يعني ما يعني هو عالي الهمة بالنسبة للدعاء، فأسأل الله عز وجل أن يزيده يعني توفيقا. فهي بركة الإخلاص وبركة يعني متابعة السنة، وكذلك الألفة والمحبة الموجودة بين القائمين يعني على القناة. فالقناة بقى لها سنة، ولكن فضل الله يعني جذبت القلوب والانتباه، فأنا أبارك لإخواني هذا التوفيق. ولعل الأستاذ وسام يعني يقرأ أن أقص يعني رؤية كان شافها، يعني كان شافتها أختي تقريبا من الكويت، وكان سألني عن تفسيرها، أن أمامه ترابيزة بيضاء وكان في رذاذ يعني مطر يعني طل خفيف أو طش خفيف من المطر ينزل عليه، وكان هذا فترة مرض يعني عمر وسام، نسأل الله تعالى أن يغفر لوالديه. فقلت له المطر رحمة، يعني حتى يسمون المطر الخفيف هذا مطر رحمة يعني. والترابيزة البيضاء قلت له هذه المحجة البيضاء، لأن وهذه القناة التي أنت يعني مشرف عليها أو رئيس عليها، لأنها يعني لا تنشر يعني إلا السنة، فكان هذه بشرة يعني أحببت أن أسوقها للسامعين، وإن كان أخي أستاذ وسام يكره يعني ذلك، ولكن هذا من باب البشرة، يعني أن القناة بفضل الله على المحجة البيضاء، وهي تبث الفهم الصحيح للإسلام وتعرف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لمجرد أن تشتهر أو يكثر المشاهدون لها يعني على حساب الشرع أو على حساب السنة. فهذا منهج يعني طيب، نسأل الله تعالى أن يثبت القائمين عليها يعني على يعني هذا الجهد الطيب وهذا المنهج الصحيح، يعني في بث الأحاديث الصحيحة والفكر الصحيح لفهم الإسلام، حتى يكون الناس يعني على يعني محجة يعني بيضاء. وأسأل الله تعالى أن يزيدهم توفيقا ورفعة في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع يعني كل إخوة الدعاء الذين في هذه القناة والقائمين عليها يعني في فردوس الأعلى على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.